مرحبا بكم جميعا في بداية هذا اللقاء، وهذه أولى الرسائل من المستمع محمد أحمد علي من الطائف. ضمن رسالته سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عزمت على ترك فعل ما، فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة؟ وما معنى عتق رقبة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
مقدار المد بالكيلو مثلا؟
أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: فتحرير رقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما،
نعم،
حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات.
نعم
نعم،
المد نصف الكيلو،
نعم، وعشرة غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
نعم. سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ 3000 ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز لي أخذ عوض عن هذه الإصابة، وماذا أفعل بالمال الباقي؟
العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل، وهو 3000 ريال.
نعم.
وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك، إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال: خذ هذا المال عالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه، وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه 3000 ولم يقل عالج نفسك منها، فإن هذه 3 تكون عوضا عما حصل عليك من هذا الحادث، ولا ترد عليه منها شيئا.
لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة؟
يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة.
نعم. كيف تقدر الإصابات؟
الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها.
نعم.
وقد قالوا في كسر الذراع: إذا جبر مستقيما فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت فنون تاء من حائل، تقول: هي واحدة من عدد 8 بنات و8 أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل 8 سنوات تقريبا، منهم 6 أولاد و4 بنات من زوجة أبيها، وولدان 4 بنات من والدتها. تقول: المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلا وقفا بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا. وقد كتب أيضا: في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفيلا فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب 8 سنوات وهي تؤجر بمبلغ 80,000 ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا 40,000، ولا نرى منها شيئا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد 4 ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقال: ليس لكم أي شيء من هذه الفيلا، وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم،
هذا الجواب، هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه، لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين، فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء المحاكم الشرعية. ولكن نحن نقول بصفة عامة،
نعم،
إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز مثلا أن يقول: هذا وقف على ابن فلان وفلان أو بنت فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرم عليه سواء كان ذلك في وفاة بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين. وأما إذا وقفه في حياته فإن وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس، يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون بعض. وهذه المسألة، أعني مسألة تخصيص الأولاد، من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكون له في البر سواء فيجب أن يكون أيضا في بره هو سواء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل، مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، يقول: لنا أخ توفي قبل والده وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟
ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وجد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا، فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث، وعلى هذا فليس لأولاد الابن ما أعمامهم شيء من ميراث جدهم.
هذه الأخت هدى نون ميم من المدينة المنورة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ وهل هو عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟
هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخطبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مضادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا بيض شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري لها عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها ثلم فيسوي عملية بسد هذا الثلم وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة.
نعم. صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه،
صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به، ولهذا نقول
نعم
إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، يجعله أدهم، لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا. نعم. وبهذا يزول المحذور ويحصل الخير.
لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟
ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبين.
نعم.
يتبين، ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، فإن شعر الشباب ليس أحمر، ما نعم. هو أسود.
لها سؤال آخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت
إذا وأظنها عرفت نعم. الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله نعم. سواء، لا يجوز بكل حال.
نعم. حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغة بالسواد.
نعم.
سؤالها الآخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنة شهرا، وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنة ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟
الحكم أن الغضب ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله، لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا،
يعني كفاقد العقل،
يكون قوله لغوا. نعم. هكذا نقول. وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه، بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما، فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين، بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول ويدري ما يقول، لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم كل شهر كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت. وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم.
لو فرضنا أن غضبها كان يسيرا بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها، كيف تتخلص؟
لا يمكن أن تتخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، فلا بد من تنفيذ هذا النذر، وما دام الشهر غير معين في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء، أيام الليل الأيام القصيرة والبراد.
نعم.
وهذا لا يشق عليها. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك.
نعم.
وتحب أن تتخلص منه، فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبدا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو إن شفي قريبهم من المرض، نذروا لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب، وقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين، يقول نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع إلا لحوالي 20 شخصا والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما إنه يوجد مسجد كبير على بعد 0.25 كيلو تقريبا، علما بأن هذا الشارع طريق للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة؟
نعم، ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير لأنه أكثر خطا وأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع، ولكننا لا نلزمهم بذلك، ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم.
نعم. السؤال الثاني يقول امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر 8 سنوات تقريبا، فهل حجها صحيح وماذا يشترط للمحرم، أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟
أما حجها فصحيح.
نعم.
لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم.
نعم.
لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أوليا لغيره. والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك، تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها، في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكان مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟
لا يشترط أن يكون على مكان مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن على مكان مرتفع أحسن، لأنه أبين وأظهر للناس. وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر.
نعم. هذا السائل ألف عين يا يمني الجنسية مقيم بصبيع، يقول: كانت له زوجة وقد أنجبت له 3 أولاد وبنتا واحدة، ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهر، ومكثت بعده 1.5 سنة ثم تزوجت شخصا آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو، أي زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد؟
هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله، وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه، ولا يحل له أن يجعل نسبه، أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه، وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له، إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، لأنه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
لو فعل هذه الكفارة
لا بد من العقد، وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة.
جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن أسئلتكم في لقائنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الإخوة محمد أحمد علي من الطائف، والأخت فنون تاء من حائل، والأخ محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، والأخت هدى نون ميم المدينة المنورة، والأخ ميم قاف حاء من مكة المكرمة، والمستمع ألف عين ياء يمني الجنسية مقيم بصبيا. أيها الإخوة الأعزاء، لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.
مرحبا بكم جميعا في بداية هذا اللقاء، وهذه أولى الرسائل من المستمع محمد أحمد علي من الطائف. ضمن رسالته سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عزمت على ترك فعل ما، فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة، وما معنى عتق رقبة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا. وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
مقدار المد بالكيلو مثلا؟
أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى فتحرير رقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما،
نعم،
حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات.
نعم
نعم،
المد نصف الكيلو،
نعم، وعشرة غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
نعم. سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ 3000 ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز لي أخذ عوض عن هذه الإصابة، وماذا أفعل بالمال الباقي؟
العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل، وهو 3000 ريال.
نعم.
وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك، إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال خذ هذا المال عالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه، وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه 3000 ولم يقل عالج نفسك منها، فإن هذه 3000 تكون عوضا عما حصل عليك من هذا الحادث، ولا ترد عليه منها شيئا.
لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة؟
يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة.
نعم. كيف تقدر الإصابات؟
الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها.
نعم.
وقد قالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيما فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت فنون تاء من حائل، تقول: هي واحدة من عدد 8 بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل 8 سنوات تقريبا، منهم 6 أولاد و4 بنات من زوجة أبيها، وولدان و4 بنات من والدتها. تقول: المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلة وقفا بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا. وقد كتب أيضا: في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفلة فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب 8 سنوات وهي تؤجر بمبلغ 80,000 ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا 40,000، ولا نرى منها شيئا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد 4 ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقال ليس لكم أي شيء من هذه الفلة، وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم،
هذا الجواب، هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه، لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء المحاكم الشرعية. ولكن نحن نقول بصفة عامة،
نعم،
إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابن فلان وفلان أو بنت فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرم عليه سواء كان ذلك في وفاة بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين. وأما إذا وقفه في حياته فإن وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون بعض. وهذه المسألة، أعني مسألة تخصيص الأولاد، من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكون له في البر سواء فيجب أن يكون أيضا في بره هو سواء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل، مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، يقول لنا أخ توفي قبل والده وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟
ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وجد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا، فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث، وعلى هذا فليس لأولاد الابن ما أعمامهم شيء من ميراث جدهم.
هذه الأخت هدى نون ميم من المدينة المنورة، بعثت برسالة تقول فيها قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ وهل هو عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟
هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخطبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مضادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا بيض شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري لها عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها ثلم فيسوي عملية بسد هذا الثلم وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة.
نعم. صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه،
صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به، ولهذا نقول
نعم
إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، يجعله أدهم، لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا. نعم. وبهذا يزول المحذور ويحصل الخير.
لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟
ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبين.
نعم.
يتبين، ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، فإن شعر الشباب ليس أحمر، ما نعم. هو أسود.
لها سؤال آخر، تقول في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا فقلت
إذا وأظنها عرفت. نعم. الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله نعم. سواء، لا يجوز بكل حال.
نعم. حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغة بالسواد.
نعم.
سؤالها الآخر تقول في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنة شهرا، وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنة ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟
الحكم أن الغضب ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله، لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا،
يعني كفاقد العقل.
نعم، يكون قوله لغوا. نعم. هكذا نقول. وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه، بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما، فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين، بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول ويدري ما يقول، لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم كل شهر كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت. وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم.
لو فرضنا أن غضبها كان يسيرا بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها، كيف تتخلص؟
لا يمكن أن تتخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فلابد من تنفيذ هذا النذر، وما دام الشهر غير معين في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء، أيام الليل، الأيام القصيرة والبراد.
نعم.
وهذا لا يشق عليها. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك.
نعم.
وتحب أن تتخلص منه. فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبدا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو إن شفي قريبه من المرض نذروا لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب، وقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين، يقول: نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع إلا لحوالي 20 شخصا، والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما إنه يوجد مسجد كبير على بعد 0.25 كيلو تقريبا، علما بأن هذا الشارع طريق للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة؟
نعم، ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير، لأنه أكثر خطا وأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع. ولكننا لا نلزمهم بذلك، ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم.
السؤال الثاني يقول: امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر 8 سنوات تقريبا، فهل حجها صحيح وماذا يشترط للمحرم، أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟
أما حجها فصحيح.
نعم.
لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم.
نعم.
لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره. والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا، وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك، تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أولياءها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكان مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟
لا يشترط أن يكون على مكان مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن على مكان مرتفع أحسن، لأنه أبين وأظهر للناس. وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر.
نعم. هذا السائل ألف عين يا يمني الجنسية مقيم بصبيا، يقول: كانت له زوجة وقد أنجبت له 3 أولاد وبنتا واحدة، ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهار، ومكثت بعده 1.5 سنة ثم تزوجت شخصا آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو، أي زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد؟
هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله، وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه، ولا يحل له أن يجعل نسبه، أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه، وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له، إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، لأنه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
لو فعل هذه الكفارة
لا بد من العقد، وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة.
جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في لقائنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الإخوة محمد أحمد علي من الطائف، والأخت فنون تاء من حائل، والأخ محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، والأخت هدى نون ميم المدينة المنورة، والأخ ميم قاف حاء من مكة المكرمة، والمستمع ألف عين يا يمني الجنسية مقيم بصبيا. أيها الإخوة الأعزاء، لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.